اليوم الأحد بعد الظهر متأخرين شوي أكثر من بعد الظهر يعني. بنحييكم مساء فينيقيا ومنقدم لكم النشرة. بسفر إشعياء الفصل 55 من 1 ل 13 بيحكي الرب عن الرحمة، وبيحكي عن الفرق بين أفكار وطرق الرب وأفكار وطرق البشر. لسبب لما نحن منصلي ومنطلب منه شيء، إذا عم نصلي بإيمان وبتقوى دائما نحصل عليه، ولكن مش بمستوى فكرنا، لأنه نحن كتير كتير منا أبدا على هالمستوى أنه تنقدر نفهم حكمة الرب وكيف طرقه. بيقول النبي إشعياء: لا أفكاري أفكاركم يقول الرب، ولا طرقكم طرقي، كما علت السماوات عن الأرض علت عن طرقكم طرقي، وأفكاري علت عن أفكاركم. وكما ينزل المطر والثلج لا يرجعان ثانية إلى السماء، بل يرويان الأرض ويجعلانها تجود فتنبت نبتا وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل. كذلك تكون كلمتي تلك التي تخرج من فمي، لا ترجع فارغة إلي، بل تعمل ما شئت أن تعمله وتنجح فيما أرسلتها له. بفرح تخرجون من بابل وترشدون في طريق السلام. إذن لما ربنا عم بيقول هوني، لما أنا بعطي كلمتي، كلمتي بتطلع سلام ومحبة وعطاء، وما بترجع، لأنه النعمة اللي بيعطيها بخليها عند اللي عطاياها. ولكن بدنا نحن دايما نكون متأكدين أنه نحن قد ما فكرنا وقد ما صار عنا معرفة وقد ما صار عنا علم، ما بنقدر نفهم تفكير الرب، ولا بنقدر نعرف حكمته، ولا بنقدر نشوف طرقه. ولكن دايما عنا لازم يكون ثقة فيه، ودايما لازم يكون عندنا الطاعة. وكل ما حسينا انه ضعاف، بيقول مار بولس، كل ما كان ايماننا اقوى، لانه نحن الضعاف المعترفين بضعفنا دايما لازم نتكل على الرب ونسلم امورنا لإله. بنشرة اخبارنا اليوم رح نحط مقابلة مع الدكتور وليد فارس، عملوها شباب اصحابنا بامريكا، عم يحكي فيها عن دور ايران بلبنان وعن زيارة نجاد وعن توقعاته لامور كتيري. والدكتور وليد فارس خبير بالامم بالولايات المتحدة، كاتب سياسي، معلق ومحلل، متخصص بالارهاب، له صار كذا كتاب، مدرس باكبر الجامعات، و اليوم هو مستشار للإدارة الأمريكية لشؤون الإرهاب والأصولية وقصص تتعلق بالشرق الأوسط. إذن أول شيء تنشوف نحن شو عنا عناوين بنشرتنا. مثل ما أكيد سمعتوا حتى على التلفزيونات الأجنبية، حوالي يمكن بالألاف إذا بدناش نقول عشرات الألاف من الوثائق نشرت على مواقع إلكترونية كلها بيقولوا سرية وبتتعلق بوجود الجيش الأمريكي بالعراق وممارسات تدين حزب الله وإيران، وتبين عمليات قتل مع سبق التصور والتصميم. وهالعملية هيدي اللي تعتبر أكبر عملية تسريب لوثائق سرية، عم بتحط المالكي اللي هو رئيس الوزراء العراقي اللي بعده مكمل، ولكن العراقية عم بيحاولوا يشكلوا وزارة. وهالوثائق هيدي بتحطه إله بوضع كتير صعب، وبتفضح دور سوريا وإيران بالنسبة للقتل والتدخلات في العراق. المعارضة الشيعية اللي على نمط حزب الله عم تشتغل بالبحرين واللي مؤيدة من إيران، فازت بانتخابات مبارح نيابية، فازت ب 18 مقعد من أصل 40. فلتمن قال له للرئيس سليمان: أمريكا تنظر إلى المحكمة كجزء من الاستراتيجية العامة لتحقيق العدالة في العالم. ومديرة مكتب الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية تقول: نواصل العمل لإرسال السفير الأمريكي لدمشق، ورفع العقوبات عنها يتطلب تغييرا في مواقف سوريا. ساركوزي يقول لسليمان بعد أن التقى به أمس في سويسرا: متمسكون بالمحكمة وقلقون من الاحتقان. سليمان كما ذكرنا أيضا أمس انتخب نائبا لرئيس القمة الفرنكوفونية وسوف يعود إلى بيروت اليوم، وكان عقد لقاءات كثيرة في سويسرا على هامش القمة الفرنكوفونية، وأقامت له السفارة اليوم مأدبة عشاء التقى خلالها بأبناء الجالية اللبنانية. النائب دوري شمعون يقول أحمد نجاد جاء ليحول لبنان بلدا للمواجهة، وعن العماد عون البدو مستشفى أمراض عصبي. حديث رئيس وزراء سوريا ناجي العطري طبعا اللي قال فيه أنه 14 أدار هودي هيكل كرتوني، عشرات الردود وكلها ما عم بتأثر فيه، وعم بيقولوا له إذا نحن كرتون وكسرنا لكم راسكم وبدون خرطوشي وبدون طلقة رصاص وحدي جبرنا جيشكم المجرم وقتال القتلة واللي خطف أهلنا واللي حكم لبنان 30 سنة واللي كان مخابراته بوين ما كان، نحن جبرناكم هالجماعة الكرتونية أنه تنسحبوا وعم بتدلدلوا راسكم لتحت و غصبا عن رقابكم. هلا ردود كلها بتدور بهالشكل هيدا. هلا هيدا مين هو العطري؟ نحن اليوم عاملين تقرير عن الموضوع وبكره بنعطيكم يعني ملخصه. عم نفترض نحن بهالتقرير هيدا انه ميشيل عون لو بعده قبل ما يسقط، يعني قبل ما يروح عند حزب الله وسوريا وايران، وبعده كان ميشيل عون اللي بفرنسا اللي كنا بنعرفه، كيف كان بده يرد على العطري اللي عم بيقول انه لبنان جماعة في اللي هي الأكترية جماعة كرتون؟ استعرنا من تاريخه لميشيل عون اللي صار فعلا هالتاريخ بيخجل من حاضره المقزز والمهين، خدنا ردود كان عون بده يقولها. عون طبعا قيلها كلها، ولكن تنفرجي وين كان هالإنسان هيدا وين من بعد ما سقط في التجربة، تجربة إبليس، وين صار؟ فإذا تصريح ناجي العطري رئيس وزراء سوريا اللي هو مجرد موظف بسوريا، رئيس الوزراء موظف صغير باسم بمسمى رئيس وزراء، شو بيقولوا له بيعمل؟ يعني ما له أي سلطة ولا له أي نفوذ ولا له أي قرار، مثله مثل أي موظف تاني، لأنه اللي حاكم بسوريا هي العائلة والبطانية اللي حواليها. فارس سعيد راد، محمد نائب كبارة راد، عمار الحوري راد، دكتور جعجع راد، اليوم ردود بالعشرات وكلها طبعا ما عم بتأثر فيهم للسوريين، وعم تفضحهم وبتبين قديش هني تافهين وقديش سافهين وسفلة بما يخص استقلال لبنان. لا بيعترفوا بلبنان ولا اعترفوا ولا مستعدين يعترفوا. هودي الجماعة ما بيفهموا إلا بلغة الإرهاب، بلغة القتل، لغة الإجرام ولغة القوة. فكل ما عم بيدلعون إسرائيل بتغنجون وفرنسا بتغنجون والسعودية بتلقمون بالمليارات ومصر ساكتة مش عم بتقوم بدورة ودول الخليج مرعوبة منهم حتى ما يودوا الإرهابيين، رح يضلوا فاجرين، والفاجر عندهم بيأكل مال التاجر. اليوم الأسد التقى الأستاذ وليد جنبلاط، وطبعا كذبوا دجل قد ما بدكم، ما راح نحكي شو اللي صار لأنه ما عدنا نصدق لا أستاذ وليد جنبلاط ولا عماد ميشيل عون، اثنين مع احترامنا لهم مصداقية زيرو، لأنه ما بنعرف إذا اليوم لونه أبيض بكرة شو بده يكون لونه، وبالتالي نترك اللي مهتمين بالأمر هني يعرفوا شو لونه للأستاذ جنبلاط اليوم. ولكن المزعج أنه الرئيس الأسد عم يتصرف مثل ما كان يتصرف أيام الاحتلال، كل يوم بيستدعي واحد، اليوم قبل شوي قبل يومين ثلاثة كان عنده أرسلي، اليوم عنده أهل جنبلاط، بكرة جاي لعنده كرامي. بيتصرف الزلم إنه هاي لبنان، هيدا لبنان مزرعة تابعة لبيه لعمه لأهله، وهودي كلهم الموجودين بلبنان كلهم أتباع لإله، ولكن مش الحق عليه، الحق على اللي بيقبل يكون تابع وبيبقى بيقبل يكون ذليل وبيقبل يروح لهونيك مستدع يعني، وهودي هني كارثة لبنان. قصة الأراضي والشراي تبع الأراضي كل يوم عم تتطور أكتر، حزب الله فالش وعم يستعمل ملايين الدولارات وعم يأخذ النفوس الضعيفة خصوصا بجبايل وبالجنوب، من جنوب يعني من مرج عيون لمحيط بنت جبايل لحتى لوصل لعين إبل لجزين لكل الدنيا، وين ما في أراضي عم يشتريها وعم بيهجر أهلها، وطبعا بالإغراءات وبالتهديد وبالترهيب، وفي كتير أراضي مصادرة بمحيط جزين وممنوع حدا يروح عليها. بالمتن الشمالي فالح فلاحة والجماعة الخوني مثل جان أبو جودي هذا اللي عم بيبيع أرضه طمعه بموقع نيابي، هذا الإنسان ساقط بالتجربة، هذا بده يعمل نايب عمين. عمين إذا عم بيبيع أرضه وعم بيهجر المسيحية وهو ماروني نايب عمين، يعني بده يعمل، بده يعمل نايب مثل ميشيل عون، بده يعمل نايب مثل نواب لو ميشيل عون اللي جايبهم حزب الله ومثل العصي بيشيلون وبيحطون ومركب لهم أبواق على أفوام على تمامهم شو ما بده هن وهو هن بيحكوا، يعني هيك بده يعمل نايب؟ تستاهل واحد يتخلى عن كرامته وعن عرضه وعن أرضه وعن تاريخه وعن هويته تيعمل نايب؟ اليوم حادث أمن جديد أدى خلاف فردي ببلدة حوش الحريمي بالبقاع الغربي بين عائلتين، عائلة الأحمد وعائلة العيسى، والاشتباك هذا طبعا استعملت فيه كل أنواع الأسلحة وأدى إلى وقوع قتيل اسمه أحمد الأحمد اللي هو رئيس اتحاد بلديات السهل سابقا، الجيش طوى طبعا والإجراءات الأمنية مستمرة، ولكن إلى أين؟ هونيك السؤال. سوريا تصوروا اليوم حزب الله الشايف حاله بكلام لناجي العطري، ناجي العطري اللي هو رئيس وزراء سوريا بيقول بمقابلته مع جريدة الراي انه سوريا تحذر اسرائيل، تصوروا خافت اسرائيل واسرائيل عم ترجف، وبيقول العطري اي اعتداء على لبنان سيكون ردنا مؤلم. تصوروا هالسوري شو جريء، قال إذا أي اعتداء بتقوم في إسرائيل على لبنان الرد السوري بده يكون مؤلم. شو يعني مؤلم هذا الكلام اللي بقاله الطعمي؟ تنشوف العماد عون هذا حليفهم اليوم اللي برم 100 برمي واليوم تبعهم، بيقول بمقابلة لإله كان كاتبها سنة 99 بعنوان لبنان المطرقة الإسرائيلية والسدان السوري، بيقول خلال 3 عمليات كبرى أمعنت فيها إسرائيل بتدمير لبنان بتصفية الحسابات وبعناقيد الغضب، والثالثة دون اسم، وسوريا المعنية الأولى وفقا لمعاهدات الدفاع المعقودة ونسبة لتلازم المسارين وانطلاقا من ممارساتها الفعلية للسلطة في لبنان تتهرب من المواجهة مع إسرائيل وتختلق لنفسها الأعذار. بالأمس كانت تدعي بأنها هي التي تحدد زمان ومكان المعركة ولن يستدرجها إليها أحد، وأما اليوم فقد أصبح السلام خيارها ولن يستدرجها إلى الحرب أحد. إذن بال 2006 شو عملوا؟ ولا شيء، تفرجوا ودافعوا بالبيانات. بال 82 العسكري السوري الكل بيعرف صاروا يزتوا تيابهم وسلاحهم ويهربوا. إذن هل يعني هالحزب الله اللي شايف حاله إنه سوريا ولا العطري بده يعني بده يكون رده مؤلم، رده بشو مؤلم؟ هذا الجولان محتل بحياتهم ما طلقوا رصاصة من هناك، وهيدا الجنوب صار حالته جولانية، يعني كمان حزب الله مقاومة مع وقف التنفيذ والأمم المتحدة موجودة والقوات الدولية وممنوع يطلقوا رصاصة، وبالتالي صرنا بحال جولانية جديدة. إذا هيدا عماد عون عم بيقولن إنه أنتوا كذابين، أنتوا ما بحياتكم التزمتوا بشيء وما بحياتكم واجهتوا إسرائيل. هو العماد عون نفسه اللي اليوم عم بيبوس عند السوريين من فوق ومن تحته بالنص وعالجناب وبالحويز، هو وجماعته. ما هو مين طلعه من الأسر؟ مش الطيارات السورية وحد الإسرائيلية؟ كانوا اثنيناتهم جايين، الطيارات الإسرائيلية بتراقب والطيارات السورية قصفت، ومين اللي احتل له الأسر وبأمر من مين وبضوء أخضر من مين؟ ولكن سبحان اللي بيغير وما بيتغير، والإنسان اللي بيقع بالتجربة ما بيعود حدا يقدر يشيله منها إلا إيمانه، إذا الإيمان صفر فالعوض بسلامة تكون. القوات اللبنانية اليوم دعت جماعة العماد عون اللي بيسموا حالهم بالكذب والتزوير لإصلاح والتغيير، دعتهم إلى دعم مؤسسات الدولة وقالت له مجلس الجنوب يعتمد سياسة النعامة لإخفاء إدانة الفاسد، يعني تفضلوا هيدا زلمتكم وحليفكم بري شوفوا شو عم يعمل. هلأ في أخبار كتيري وكلها بهالسياق هيدا، ومثل ما قلنا بالبداية رئيس سليمان اليوم بده يرجع لبنان بعد ما انتهى مؤتمر السينودوس، وفي جلسة يوم الأربعاء على مجلس الوزراء، الكل عم بيحاول يمرقها ويأجلها. أما قصة المحكمة فبعدها قصة، هي قصة القصص. هلأ بدنا نحن وياكم نسمع لمقابلة مع الدكتور وليد فارس، قراءة عامة يعني وشاملة من خبير لبناني أمريكاني بالوضع اللبناني وشو اللي عم بيصير بالنسبة لإيران. هالمقابلة يمكن حوالي 10-15 دقيقة، بقى منطول بالنا شوي ونسمع نحن ويكون. مثل ما قلنا الدكتور وليد فارس شخصية معروفة كتير بأمريكا.
أنت معجبك شخصية
في النقاش دكتور وليد فارس على في ظل
دكتور وليد فارس. أنا أرحب فيك بcse.com هالويبسايت اللبناني اللي طالع جديد بأمريكا، وحقيقة عم نفوت على كل بيت صرنا بالعالم. دكتور وليد فارس أهلا وسهلا فيك، تفضل.
أهلا فيك أستاذ مولى، أنا بشرف كثير على هالدعوة وبهنيك على نشاطاتك القديمة والحيوية وعلى نشاطكم الجديد اللي هو الويب سايت سياسي اللي بعتبره من أحد الأنشطة المهمة للتعريف على ما يجري سياسيا بالعالم والشرق الأوسط، اللي مثل ما سمعنا هلا منك ومن غير أشخاص عم بيفوت على المجتمع المدني اللبناني، وهذا إنجاز كثير مهم بقى بهنيك.
طيب يا دكتور، رح نبلش بأسئلتنا دكتور وليد، وأكيد نحن عم نستقبلك حضرتك يعني ان اوفيشال كمان بالدولة الأمريكية وبنفس الوقت كلبناني كمان. دكتور وليد، هل نحن مقبلين على صفقة سياسية كبيرة بالمنطقة بين اليو اس واللاعبين الإقليميين من سوريا لإيران؟ إذ يتم الاعتراف بإيران كدولة كبرى في المنطقة وأن تعود سوريا إلى لبنان؟
يعني هذه النظرية مبدئيا الذي يدفع بها اللي عم بينشطها عم نشوف بالإعلام هن النظامين الإيراني والسوري والأجهزة الإعلامية وسائل الإعلام التي تدور بفرقهم، لأنه هن عندهم هلأ محور في المنطقة يضم أكثر من إيران وسوريا، يضم يعني بعض المؤسسات وبعض الأنظمة والحكومات التي عم تساعدهم بهذا الاتجاه. في الحقيقة هذا ما يشتهونه، يعني هذا ما تريده القيادات في طهران ودمشق. أما الحقيقة هنا في واشنطن كما نراها وترون أنتم أيضا، فهي أنه إدارة الرئيس أوباما على الرغم من أنه هي عم تدعي لحوار مع إيران أولا حول موضوع النووي، هذا الأساس، وحول موضوع النووي هناك سياسة أمريكية واضحة بدأت بعقوبات، وهذه العقوبات اليوم وصلت على مجلس الأمن. إذن الكلام عن صفقة إيرانية أمريكية حول توزيع القوى والأراضي في المنطقة في ظل دفع من قبل إدارة الرئيس أوباما لعقوبات بما فيها في مجلس الأمن وبما فيها في النقاش الدائر بين البيت الأبيض والكرملين، يعني كلام لا يبدو منطقي. الآن هنالك مجموعة ضغط تابعة للقوة النفطية الإيرانية ولأصدقائها في المنطقة موجودة بالعواصم الغربية وبأوروبا وخاصة بواشنطن، وهي تبقى على اتصال مع بعض المواقع الإعلامية المؤيدة لهذا الموضوع، وبالتالي القراء مثلا أو المستمعين والمشاهدين بيشوفوا أحيانا مصادر غربية عم تحكي عن هذه الصفقة، الكل بيحكي عن هذا الشرح، ولكن هذا الشرح هو من صنع النظامين. الآن الأهم هو أنه السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولو أنه إدارة الرئيس أوباما هي المسؤولة عنه وأي رئيس أمريكي الآن وفي المستقبل، تبقى تحتاج إلى الكونغرس الأمريكي، لأنه الكونغرس الأمريكي هو السلطة الثانية التشريعية الذي يراقب السياسة الخارجية والذي يخصص الميزانيات. يعني إذا أراد الرئيس الأمريكي أن يدخل في اتفاق معين فميزانية هذا الاتفاق وتكلفته هو الكونغرس الذي يقرر عنها. هذا الكونغرس اللي هلا عم تنتهي ولايته المانديت تبعته بعد حوالي بضعة أسابيع أو أقل من ذلك، هذا الكونغرس بالذات اللي أكثريته من الحزب الديمقراطي هو بحد ذاته كان يعني يطالب الإدارة الأمريكية بأن تضع عقوبات أكبر وأهم على النظام الإيراني، وكان يطالب دائما كما نعلم ولنا أصدقاء أكثر ونحن مستشارون لعدد لا بأس به من هذه المكاتب، كان يطالب بوضع حد للتحرك أو التدخل مثلين يسمى السوري في لبنان. هذا الكونغرس الموالي أكثر لسياسة الرئيس أوباما، ولكن نحن ننتظر والأرقام تقول والستاتستكس تقول لنا ان الكونغرس الاتي بعد اسبوعين الذي سوف يتم انتخابه ايا تكون الاكثرية الحزبية فيه اكانت ديمقراطية او جمهورية اكانت في مجلس النواب او بالمجلس الشيوخ السنة بغض النظر عن ذلك الاكثرية السياسية للكونغرس الذي سوف يأتي وهذا بات واضحا سوف تكون اكثر تشددا بامرين الامر الاول هو وضع عقوبات حقيقية اقوى على النظام الايراني والموضوع الرقم الثاني هو يعني الوقوف الى جانب لبنان وتعددية لبنان ووضع حد للتدخلات السورية ودعم موضوع المحكمة الدولية وايضا واهم من ذلك كله تنفيذ القرارات الدولية بما فيها ليس فقط 701 ولكن 559 اذا ردا على هذا السؤال واعذرني انه كان طويل الكلام عن الصفقة هو كلام موجود وبقوة ولكن هو كلام ينبثق من النظامين في المنطقة عبر أصدقائهم وعبر اللوبيات ليصدر ويخرج إلى الرأي العام العالمي واللبناني بالعكس خاص أنه هذا أمر محسوم وهذا أمر حاصل وهو أمر ليس محسوما وليس حاصلا وأعتقد أن الكونغرس الآتي سوف يوضح الصورة أكثر بكثير من كلامي
أستاذ وليد بهذا الإطار سيتو هل تتوقع حرب أمريكية إسرائيلية دولية على إيران بالمدى المتوسط في حال لم تستجيب طهران للضغوطات الدولية ولم تتأثر بالعقوبات المفروضة عليها وبنفس الوقت عم تحكي وأكيد نحن قادمين على الانتخابات بعد أسبوعين رح يجي كونغرس مور يعني متشدد هل يعني هيدا حرب بالمنطقة على من حرب أمريكية إسرائيلية دولية على إيران؟
لك أن تأتي أكثرية أكثر تشددا مثل ما أنت وصفتها لا يعني مباشرة وأوتوماتيكيا يعني التوجه يعني باتجاه المواجهة العسكرية ولكن ما يعني ذلك إنه الفرص والحظوظ اللي أعطاها الرئيس أوباما وهو يعني ينتقد هون من قبل معارضته كما تعلم لأنه عطى كتير فرص لإيران لأنه انفتح وتكلم عن الانجيجمنت وتكلم عن كل هذه الأمور التي تبدو إذا كنا نحن بلبنان أو بالمنطقة أنه هذا نوع من الانهزام من إيران هو انتقد لذلك من هذا الكونغرس اللي هو أقرب كونغرس لأله إذا الكونغرس الأكثر تشددا من الحزبين فننتبه هون من الحزبين لن يسمح بقى بسياسة التراخي يعني هذه النافذة اللي كانت تقدر منها سوريا ويمكن إيران بس أكثر سوريا من إيران إنه تستفيد وترجع تضبط صورتها مع المجتمع الدولي عبر هذه النافذة اللي قدم لها الرئيس أوباما ما استفادت منها بالعكس اللي شفناه عبر الأشهر الماضية وعبر السنة أو السنتين الماضيتين هو تحسين لما يسمى بمحور يعني الرفض وما يسموه هناك الممانعة ودعم حزب الله ليأخذ أكثر السلطة في لبنان وتهديد أكثر على يعني ضد الحكومة اللبنانية السابقة والحالية إذا لم يستفيدوا هذه النافذة بدها تبلش تفكر هذا لا يعني أنه لن نسمع من الإدارة الأمريكية الحالية كلام بعد نوفمبر وفي السنة المقبلة عن ضرورة محاولة لإعادة الخطوط في الحوار مع سوريا وإيران هذا سوف يستمر ولكن النافذة الحقيقية التي تحتاج دوما في واشنطن إلى الإدارة والكونغرس هذه النافذة سوف تقفل أعتقد منذ هذا النوفمبر وعلى سوريا وإيران وحاسو أنت سألت عن إيران خاصة أنه هم يقوم بمبادرات بعد الآن لأن المبادرات لن تأتي من واشنطن للأسباب التي ذكرت لك فيها وبالتالي قرار المواجهة لن يكون في واشنطن ولن يكون في العواصم الغربية أو عواصم إقليمية أخرى هذا القرار رح يكون بين أيدي الخامنئي ومستشاري ومجلس وزارتهم وقيادتهم إذا هم بدهم يعملوا تصعيد عسكري في المنطقة أكان في لبنان أو إقليميا أو يعني في العراق وهو مرشح هنالك أو في أفغانستان أو حتى عبر الخليج إذا هم بيكونوا عم يدعوا المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2011 و12 وبعدها إلى اتخاذ خطوات استراتيجية يعني تأشرحها أكثر للمستمعين والقراء الولايات المتحدة الأمريكية أعطته فرصة إيران لم تستفد من هذه الفرصة السياسة الأمريكية سوف تستمر بالضغط على إيران لوضع حد لبرنامجها النووي ولوضع حد لتدخلها في العراق والخليج وخاصة أيضا في لبنان والكلام والقرار سوف يكون في طهران إذا أرادوا الاستمرار في هذه السياسة التوسعية والعدوانية ووصلوا لوقت معين باتوا يشكلون خطرا امنيا على كل هذه المجتمعات، ليس فقط الولايات المتحده الامريكيه بتقديره، ولكن الغرب والدول العربيه المعتدله ودول المنطقه يعني التي هي تتطلع الى ايران كخطر، كلها سوف تتناور بعضها البعض وتقرر مواجهه ايران.
دكتور وليد، بظل هذه كل هالمعلومات اللي عم تحكي حضرتك عنها، هل الخيار العسكري موجود على الطاوله الامريكيه؟
يعني انا اعود الى تصريحات ادلى بها العديد من رؤساء الاركان شيف ستاف هوني في واشنطن ووزراء الدفاع بما فيهم هذا الاخير يعني وزير ديت ومسؤولين الى ما هنالك مما الذين قالوا. اولا، لدى الولايات المتحده الامريكيه contingency plan، يعني خطط دائمه اذا تم الاستعانه بها فهي جاهزه. هلا اذا كان السؤال هل هنالك خطط لمواجهه ايران عسكريا، ولا اقول فقط ضرب المنشات النوويه، لمواجهه ايران عسكريا، و يعني لو الحديث يسمح لك ان نفتنا بالتفاصيل، هي اكثر من عمليه ضرب، هي عمليه عزل، هي عمليه ديجريدنج، يعني تخفيف القوه العسكريه الايرانيه. هذه الخطط موجوده، يعني ما فيش سر حواليها انها موجوده، ولكن القرار في استعمال هذه الخطط هو قرار سياسي، وقد قال المسؤولين الامريكيين كلهم تقريبا المعنيين بالملف الايراني انه الان نحن نضع هذه العقوبات الاقتصاديه كلها تسبق الوسيله الاخيره او السلاح الاخير، وهو استعمال يعني الوسائل اللي تسمى الدفاعيه ديفنس ايشوز. فايضا في هذا الجواب اريد واقول، اذا الايرانيين واعني القياده الايرانيه هم خاطروا وبداوا يخرقون خطوطا حمرا هم يعرفونها في كل الجبهات التي تكلمت عنها، في الخليج، في العراق، في افغانستان، وفي لبنان، وفي لبنان الاخطر، لأنه هم ممكن يحركوا هذه القوى المؤيدة لهم والمسيطرين عليها ماليا وأمنيا اللي هي اسمها حزب الله وحلفائهم، فين يحركوها باتجاهات ضد الحكومة اللبنانية، ضد المجتمع اللبناني، ضد القرارات الدولية، ضد نتائج التي سوف يقرنها المحكمة الدولية، و أو كما حصل في 2006 لتفجير حرب إقليمية. في كل هذه السيناريوهات يكونون قد خرقوا خطا احمر، وبالتالي فان رده الفعل الغربيه عامه والامريكيه بالخطط الموجوده او التي سوف تعدل سوف يكون واقعا.
اوكي، بما انه فتنا على الوضع اللبناني بدنا نفوت شوي اكثر بالوضع اللبناني، لكن عم نحكي شوي اقليميا ودوليا. كيف بيقرا دكتور وليد فارس زياره احمد نجاد للبنان، وكيف الامريكيين اللي بتلتقي فيهم واللي انت ادفايزر لهم بيقروا هالزياره اللي قام فيها احمد نجاد للبنان؟
ذلك الإدارة الأمريكية يعني مسؤوليها وخاصة في وزارة الخارجية والبيت الأبيض كانوا واضحين، وهذه المهم أنه المستمع والمشاهد والقارئ يفهم أنه اعتبرت نوع من تصعيد، واعتبرت نوع من خرق دبلوماسي، واعتبرت نوع من تحديد للتوازن والاستقرار الإقليمي، واعتبرت نوع من محاولة سيطرة إضافية على الحكومة اللبنانية. هذا الكلام صدر. هلأ ما وراء الكواليس كان في الإدارة أو في الكونغرس الحالي في اللجان المتخصصة اعتبرت هذه الزيارة يعني رفعا أو تركيزا على النقاط التالية لخصة فيهم. أولا، اعتبر أنه هذا يعني ارتباط استراتيجي مباشر بين النظام الإيراني بكل ما لديه من سلاح وقوة والتنظيم اللي اسمه حزب الله في لبنان. إذن أي شيء سوف يقوم به تنظيم حزب الله بعد الآن بعد هذه الزيارة من عمل اعتداء او عدواني على العرب المعتدلين في المنطقة على لبنان او دوليا، سوف تكون ايران او غيري في ايران مسؤولة عنه، مع اني اعلم هذه المسؤولية. اذا ربطوا بعضهم بالبعض، والعكس صحيح، اذا قامت ايران بعمل عدواني في المنطقة ضد اي طرف فان حلفائها الذين هم تحت مظلتها ويتحركون معها هم ايضا مسؤولون. هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية، رسالة احمد نجاد بلبنان انه هو ركز انه حدود ايران، حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم باتت جنوب لبنان، باتت الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل، هذه حدود اقليمية، هذه حدود محمية دوليا، هذه حدود ممنوع ان تقوم عليها الحروب ما بعد 2006. هلا لو اجى وقف ببيروت وأدلى بخطابات، لو راح على البقاع وأدلى بخطابات بيكون شيء، أما أن ينهب إلى بضعة أمتار من الحدود الدولية تحت حماية القرار 1601 وتحت حماية مجلس الأمن، هذا خرق دبلوماسي لهذه القرارات، خرق غير معلن لهذه القرارات، إذ هو أعلن أو دعا إلى الحرب. يعني هو لا يضع نفسه فقط في موقع التهديد المتبادل بينه وبين إسرائيل، وهذه مسألة بين إسرائيل وإيران، هو يضع نفسه في موقع التهديد ضد مجلس الأمن، هو يخرق رئيس دولة هذه القرارات التي تقول سوف نعمل كل شيء لمنع المواجهة، وهو أتى هنالك ليقول أنه سوف نعمل بكل شيء لنقوم بهذه المواجهة. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة اللي أنا شفتها، وطبعا اللي نحن على اتصال معهم هون بواشنطن، أنه هذه الرسالة داخلية بلبنان، هذه محاولة يعني حسم مسألة السيطرة على الأمن القومي اللبناني من قبل القيادة الإيرانية عبر حزب الله وحلفائهم، أن يأتي إلى لبنان وأن يعني يقوم بإعلان المبادئ التي تؤمن بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام للجمهورية الإسلامية كمبادئ يجب أن تطبق في لبنان دفاعيا وأمنيا ودبلوماسيا، هو نوع من فورسينج بالإنجليزي، هو نوع من فرض هذه السياسة الإيرانية على الجمهورية اللبنانية. الرسالة الأخرى اللي طبعا عم تنقرب لبنان الآن وبالعالم العربي، ونحن على اتصال مع عدد من الدبلوماسيين العرب هنا وفي المنطقة، هو ضد العرب المعتدلين، ما يسمى بالعرب الاعتداد. هو أتى لبيروت ليقول أنه الحامي الإقليمي أو الحليف الإقليمي الرادع الإقليمي والمظلة الإقليمية في بيروت لم تعد مصر والسعودية والأردن والدول العربية وهذه القوى الاعتدال، أصبحت إيران. يعني هو أتى ليقول أصبح هنالك تغيير استراتيجي كبير في بيروت، نحن الإيرانيين نمتلك القرار القومي العربي في لبنان، وإذا أردتم شيء من لبنان فتعالوا لنتفاوض عليه. يعني هو يقول للخليج وللسعودية ولمصر وللجامعة العربية، لبنان خرج من دائرة الجامعة العربية جامعة الاعتداد إلى حد ما إلى محور الممانعة وعلى رأسه إيران. أما الرسالة الأخيرة كما نطول بالحديث فهي للولايات المتحدة الأمريكية، وقد فهمت الرسالة هنا ووصلت. هو يقول للإدارة الأمريكية طبعا وللكونغرس أنه أنتم تضعون هذه أنظمة العقوبات، وأنظمة العقوبات هي لعزل النظام الإيراني اقتصاديا وماليا واجتماعيا. ها أنا أتي إلى بيروت إلى لبنان اللي كان هو معتبر على الأقل اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا وجزئيا أمنيا في الماضي أنه هو ضمن المعادلة الدولية المحمية عربيا والمحمية دوليا، أنا خرقت هذه المعادلة، أنا اليوم موجود في لبنان ومسؤولين من البلدين يوقعون اتفاقية تجارية واقتصادية. إذن أي عزل اقتصادي تتكلم عنه يا رئيس أوباما؟ هذا الكلام يلي أحمد النجاد بشكل غير مباشر عم يبعثه، أنا عبر لبنان وبكرة عبر العراق وبعد ذلك عبر دول أخرى في المنطقة أخرق حصارك علي. وبالتالي هذا أنا بتعبيري كانت الرسالة الأهم التي وصلت إلى واشنطن، لا سيما في أوساط الكونغرس الذين كانوا يقولون للرئيس أوباما لإدارة أوباما أنه هذه العقوبات لا تطبق بشكل جيد. واليوم بعد زيارة نجاب فهذا الكلام طبعا لواشنطن، وسنرى مع بعض الانتخابات بضعة أسابيع، الكلام اليوم في واشنطن أنه المطلوب sanctions plus، يعني هذه العقوبات الموجودة الاستمرار فيها، ولكن البلس سوف يكون سياسة جديدة لتعزيز العقوبات، لتطوير هذه العقوبات، ولنشر ليس فقط على النظام الإيراني ولكن كل من يتعامل مع النظام الإيراني في هذا
البلد. دكتور وليد، هون نحن نعرف أنه الإيرانيين بأنه بالتقية صدلهم الأوروبيين عم يشتغلوا معهم 4 سنين وما وصلوا لمحال، يعني رح بيضلوا السانكشن ما بعتقد رح تعطي نتيجة بهالمنظومة. ما بعرف يعني ما في يعني قصة السانكشن منا ناجحة أنا بنظري. أنت بنظرك كيف بتشوفها؟ بما أنه أنت جاي من عقلية شرقية مشرقية، نحن بنعرف هذه الجماعة كيف بيشتغلوا، التقية هي جزء من حياتهم اليومية وتصرفاتهم اليومية.
يعني واضح مثل ما أنت حضرتك قلت، أنا يعني مضيت سنوات طويلة أراقب وأحلل وأتعاطى مع القيادة الاستراتيجية يعني الإيرانية وحلفائها عبر كتاباتي. كتبت أنا ونشرت كتاب عن الثورة الخمينية الإسلامية في 1986-87 بالعربي من بيروت، ومنذ ذلك الوقت عملنا projections إلى المستقبل، لأنه ما وصلت إليه اليوم كانت فعلا ما كانت تسعى إليه في تلك المرحلة. إذا نحن نفهم ما يسمى بدكترين يعني أو نظرية التقية التي تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، هي نعرفها طبعا اللي هني جزء من الثقافة السياسية المشرقية. الآن في الغرب عندك مشكلتين، عندك مشكلة البراغماتية يعني الواقعية التي تتعاطى مع القيادة الإيرانية، تتعاطى معها حتى يثبت لها العكس. والجماعة شاطرين يعني بالطهران، المخططين وجماعتهم ببيروت هني شاطرين، هن قد ما فيهم بيربحوا وبيكسبوا وقت وبيعنوا مناورات وبيحكوا كلام انه نحن مستعدين ان نصل الى تفاهم، وبالوقت ذاته ما هي واضحه جدا للمراقبين كانوا ببيروت او بواشنطن ماذا التي تسعى اليها طهران تكسب الوقت. كيف؟ اولا ليتمكن حزب الله من التمدد في لبنان اكثر فاكثر، اثنين بتتمكن الميليشيات التابعه لايران للتمدد في العراق اكثر واكثر، ثلاثه لتتمكن القيادة الدفاعية والأمنية في إيران ليس من إتمام الجهوزية النووية اللي الكل مستكين أنه هذه المعامل وهذه المفاعلات هي غتب. لا، الأهم أستاذة هي منصات الصواريخ قريبة المدى، متوسطة المدى وبعيدة المدى، هذه التي تحرك التوازن وتغيره. الآن أصبح هناك لدى أجهزة الدفاع في أمريكا وأوروبا فهما أكبر انه بنهاية المطاف السباق ليس هو بس النووي، الموضوع النووي، ولكن السباق هو الصواريخ، وقد كسبت طهران اميالا واميالا وتفوقت. الان هناك النقطة الثانية اتكلم عليها، المسألة ليس فقط في قضية يعني فهم المصالح القيادة الايرانية، هناك تكتلات اقتصادية كبيرة جدا بالغرب تتعاطى اصلا مع هذه المصالح في المنطقة، ولا ما يتعاطى مع المصالح في الجزيرة العربية والنقل، ومنها ما يتعاطى في المصالح التي يريدون إعادة سيارتها مع القيادة الإيرانية. هنالك شركات أوروبية كثيرة، والبعض من هذه الشركات على تحالف بطريقة أو بأخرى مع شركات في أمريكا الشمالية، وبالتالي المصالح المالية هي التي تؤخر صدور قرار أمريكاني واضح وقرار أوروبي واضح يتعلق بالإيران بالقيادة الإيرانية، يعني بالمشبرح مثل ما قال بلبنان. المصالح الاقتصادية لهذه الشركات هي عم تضع ضغط كبير على الحكومات الأوروبية، والحكومات الأوروبية هي اللي عم بتميع القرار الأمريكاني. إذن هل إنه ننتظر تغيير هذه المصالح يتغير الموقف الأوروبي؟ لا، اللي بيعطيكي الجديد اللي أنا بعرفه إنه اللي عم بيصير بأمريكا وأوروبا هو وعي أكبر لدى المحللين، لدى أصحاب القرار، لدى الاستراتيجيين الذين يتابعون ويهيئون الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط ومتعلقة بإيران. يعني الكلام الكلمة اللي قلت لي عنها حضرتك أستاذ نقولها هي جوهرية، أصبحوا اليوم أكثر وأكثر عم يفهموا معنى التقية السياسية والتقية السياسية. هذا أمر ما كانوا عم يفهموا قبل، إذا هذا الفهم بات يتمحور يتوزع أكثر وأكثر في مراكز الأبحاث، وأنا بنتظر إنه بالأشهر اللي جاي بالسنوات اللي جاي سيكون هناك تغيير في فهم الغربي للخطط الايرانيه، وبالتالي ستتبعها تغييرات في السياسه الخارجيه. اللهم خلينا نضيف نقطه واحده كثير مهم على اللبنانيين الاحرار بشكل خاص، واللبنانيين في الاغتراء العاملين في هذه الديمقراطيات الغربيه، اللبنانيين والشرقيين الاخرين يعني الايرانيين التابعين لثوره الخضراء والعرب الاصلاحيين، أن يعملوا قد ما بيقدروا بالإعلام، قد ما بيقدروا بالجامعات وبمراكز الأبحاث ومع أعضاء الكونغرس، هذا اللي بيسموه ضغط ولوبينج، لإفهام الرأي العام الأمريكي والأوروبي على حقيقة هذه التقية السياسية التي تمارسها القيادة الإيرانية. هذا شيء مهم ممكن أن يساعد.
نشكر إصغائكم وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.